بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قبل الدخول في الدرس. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إذا تعقب الاستثناء جملا فيعود إليها، فالحنفية كما ذكرنا يعيدونه إلى الأخير منه، والجمهور يعيدون هذا الجميع، ومذهب جماعة الوقف، وممن انتصر بهذا المذهب من المتأخرين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضوائه. فإنه ذكر في أضواء البيان هذه المسألة في المجلد السادس 92، وأيضا قبل 92، 80 إلى 92، وأيضا في المجلد الخامس 766. وفي دفع الإهام والفراغ أيضا مذكور هنا، يعني ماذا بارك الله فيك، بكبر المجلدات الذي يظهر عند آية سورة النور، عند آية سورة النور. إلا أن الذي نريد أن نقول، ذكرنا لكم عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه يذهب إلى مذهب الجمهور، ونص كلامه قال: بل من تأمل غالب الاستثناءات الموجودة في الكتاب والسنة التي تعقبت جملا وجدها عائدة إلى الجميع. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرجح مذهب الجمهور في مجموع الفتاوى مجلد 31 صفحة 167. قال: بل من تأمل غالب الاستثناءات الموجودة في الكتاب والسنة التي تعقبت جملا وجدها عائدة إلى الجميع. وذكر بعد ذلك فقال: وكلام العرب، وإن كان الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب عودة الاستثناء إلى جمع الجمل، فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. إذا جاءت لفظة لم يتبين أهي عائدة إلى الأول أو إلى الكل أو إلى الأخير، فإن لم يمنع مانع من عودها إلى الجميع عادت إلى الجميع، وإن وجد دليل يدل على عودها إلى بعض دون بعض عمل بذلك الدليل، عمل بذلك الدليل. حتى الشنقيطي رحمه الله تعالى في ترجيحه المذكور ذكر ما يشير إلى ذلك، ذكر ما يشير إلى هذا. فبهذا الاعتبار الأخير يتفق مذهب الواقفين ومذهب الجمهور. لماذا؟ لأن الشنقيطي رحمه الله لما ذكر ذلك قال في آخر البحث: ولا يبعد أنه إن تجرد من القرائن والأدلة كان ظاهرا في رجوعه للجميع. يتجرد عن القرائن وعن الأدلة يكون رجوعه إلى الجميع ظاهرا، والعمل بالظاهر هو الأصل الذي بدليل يصرف عن ذلك. فإذا بعد هذا البيان يتفق مذهب الواقفة ومذهب الجمهور، لأن الواقفة يقولون إذا وجدت قرينة وجد دليل يدل عليه، إلا أنه يبقى الفرق فقط في أن الواقفة يقولون نبحث هل هناك دليل، نبحث ولا نعمل به من أول الأمر حتى نبحث، والجمهور يقولون الأصل العود إلى الجميع حتى نقف على دليل يخرج بعض الجمل من شمولها للاستثناء. فإذا وجدت قرينة أو دليل الواقفة والجمهور في الحكم سواء، وإذا وجد دليل لا قرينة معه ولا دليل، يعني نص ولفظ أو جملة لا قرينة معها ولا دليل، وقد جاءت جمل وعرفها جاء بعدها استثناء، فالجمهور يقولون تعود إلى الكل، والواقفة ينظرون فإذا لم يجدوا دليلا قالوا عادت إلى الكل. وأما أصحاب المذهب الثالث فإن عندهم تعود إلى الأخير فقط. طيب، والدرس الماضي كان في الفتح والإشارة، وما المراد بهذا الباب الفتح والإشارة من كلام القدامى؟ المفهوم، المراد به المفهوم. نعم، الدليل إذا أخذ إذا دل عليه اللفظ في محل النطق فأخذ من نفس الصيغة، أخذت دلالته من نفس الصيغة، هذا ماذا يقال له؟ منطوق. نعم، وإذا دل عليه في غير محل النطق، نعم لا في محل النطق، يكون مفهوما. وذكر المصنف رحمه الله البيت الذي هو وغير منطوق هو المفهوم منه موافقة المعلوم، قلنا أنتم عندكم وغير ما مر هكذا، وغير ما مر الصواب هذا اللي هو غير منطوق الذي ذكرناه، أما وغير ما مر فإنه بيت آخر، هنا قال وغير منطوق هو المفهوم، قال في المراقي وغير ما مر هو المخالفة، ذاك يأتي في مفهوم المخالفة أنه ما ذكره هنا في ما رأيته، وإنما ذكره في المراقي بعد أن ذكر مفهوم الموافقة بأقسامه قال وغير ما مر هو المخالفة، يعني هو مفهوم المخالفة. إيه في آخر الباب. طيب، هو المخالفة، نعم يأتي في آخر أبيات في الباب. ما هو الطرف المنطوق بلا خلاف؟ الطرف المنطوق بلا خلاف، نعم دلالة الألفاظ على مسمياتها، والطرف المتفق على أنه مفهوم، المتفق عليه بأنه مفهوم مفهوم المخالفة، والواسطة التي اختلف فيها هل هي من المنطوق أم من المفهوم، الاقتضاء الإشارة والتنبيه والإيماء. ما هو الفرق بين أو من يوضح لنا دلالة الاقتضاء؟ من معنى دلالة الاقتضاء؟ نعم، يعني هو توقف الكلام على تقدير، توقف مع فهم الكلام على وجهه الصحيح على تقدير، يعني بأن يكون هناك حد محذوف دل عليه، دل المقام عليه. دلالة الاقتضاء تخصيصها أنها محذوف من الكلام يدل المقام عليه، بحيث لو لم يقدر ذلك المحذوف لكان الكلام إما كذبا وإما غير صحيح شرعا مثلا. ودلالة الإشارة، دلالة الإشارة هذه تجدونها في كلام العلماء وهي دقيقة ساجدة. ربما تقول يأتي شخص هل يستفيد منها الباحث والكاتب، يستفيد منها الباحث والكاتب والقارئ في كتب العلماء والفقهاء، فإنه يأتي يقول لك وفي هذا إشارة إلى كذا، ودلت وفي هذا ودلت الإشارة على كذا، أو في إيمان وتنبيه إلى كذا، فتأتي أنت فتظن أن هذا اللفظ يعني ماذا يذكر في كل موضع، فتأتي فتخلف تقول في سياق الاقتضاء تقول في هذا إيمان إلى كذا، وتأتي في سياق الإشارة تقول والدلة ودلالة الاقتضاء على كذا وهكذا، يقع الخلط. ولكن إذا فهمته على وجهه تستطيع أن تعبر وتستطيع أن تفهم كلام المعبرين الكتاب والعلماء. فدلالة الإشارة نعم، أن يدل اللفظ على معنى لم يقصد أصالة بهذا اللفظ أن الدلالة على ذلك المعنى، وإنما قصد بالأصالة بهذا اللفظ الدلالة على معنى آخر، فكانت الدلالة على المعنى الثاني من باب ماذا؟ من باب إشارة. فقول الله سبحانه وتعالى مثلا يا إخوان وامرأته حمالة الحطب في سياق ثبت يد أبي لهب وثب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، هذا في سياق ما لماذا سيقت هذه الآية في ذم أبي لهب وذم من؟ ذم امرأته. فإذا جاء شخص فقال فيه إشارة إلى صحة عقود الكفار لأن الله سبحانه وتعالى سماها امرأة له كما قال الشافعي رحمه الله، عقود الكفار صحيحة فيما بينهم، إذا تناكحوا بعقود فعقودهم صحيحة، ما هو دليلك؟ قال وامرأته حمالة الحطب. لماذا ثقت الآية؟ لذم المرأة، ولكنه فهم منها إشارة إلى أن عقود الكفار كذا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سماها امرأة، والمرأة معناها أنه أثبتها زوجة له، أثبتها زوجة له، فهذا بطريق الإشارة، بطريق الإشارة. نعم طيب. وهذا كثير من الأحكام تكون الاستنباطات التي يستنبطها العلماء من ذلك الحكم يكون بكثير منها من هذا القبيل. يا أبا عمير ما فعل النضير؟ لأي شيء انشق هذا اللفظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر على ذلك الصبي ومعه طير ماذا؟ مات عليه، فقال ما فعل النضير؟ فهذا سيقى لأجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يداعب ذلك الغلام ويعزيه في طيره كما يقال إن صح التعبير. فأخذ العلماء من هذه القصة عشرات الفوائد، غالبها بطريقة الإشارة، بطريقة الإشارة يقول مثلا فيه إشارة إلى أن ماذا بارك الله فيك، أن الصيد إذا صيد خارج الحرم ثم دخل إلى الحرم ومات بيد مثلا صاحب إلى آخر، وفيه إشارة إلى تمكين الأولاد من الطير إلى آخر، من الأشياء التي فيها روح ولو حصل بعد ذلك منها موت، يعني أشياء استنبطها الفقهاء فوق 70 فائدة من هذه القصة أو ما يقرب من ذلك، كثير منها بطريق الإشارة، بطريق الإشارة، لأن اللفظ لم يسق لبيانها وإنما فهمت من إشارات. ودلالة الإيمان والتنبيه تكون في ماذا؟ في علة الحكم، تكون دالة على علة الحكم خاصة أن يذكر وصف مقترن بحكم لو لم يكن يعني في نص من صورة الشرع على وجهين، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا. قال رحمه الله تعالى والحق، قال رحمه الله تعالى أما المفهوم فهو قسمان، قال وكل هذه الثلاثة من دلالة الالتزام، نعم دلالة الالتزام، والحق أنها من المفهوم، أما الثانية الثالثة نعم، وأما الأولى فكلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى على أنها من دلالة اللفظ، من دلالة اللفظ كما تقدم معنا في الدرس الماضي، وكذلك يشير إليه كلام ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرح قواعد الأصول، فإنه يقول من اللفظ، فإنهم قالوا لا صلاة لماذا؟ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مثلا، أو لا صلاة إلا بطهور أو ما شبه ذلك، أو لا عمل إلا بنية، على فرض ثبوت هذا الحديث يقولون هذا من دلالة الاقتضاء، لأن اللفظ يدل أو لأن الكلام لا يستقيم إلا بتقدير، يعني لا صلاة صحيحة أو لا صحة صلاة أو ما شبه ذلك، فيقولون هو من دلالة الاقتضاء. وابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه قال بل هو من دلالة اللفظ لآخر كلامه. قال أما المفهوم فهو قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، القسم الأول مفهوم الموافقة والقسم الثاني مفهوم المخالفة. ومن لفظه يعرف الفرق بينه وبين مقابله، مفهوم الموافقة يعني أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق أم مخالفا له، موافقا. ومفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا للحكم في الحكم للمنطوق. قال أما مفهوم الموافقة قال ما يكون فيه المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق مع كون ذلك مفهوما من لفظ المنطوق على ما تقدم. إلى المفهوم الموافقة يسمى مفهوم الخطاب أيضا، ويسمى فحوى الخطاب، ويسمى لحن الخطاب، هذا مفهوم الموافقة. ما يكون فيه المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق مع كون ذلك مفهوما من لفظ المنطوق، مفهوما من لفظه. وعرفه في المراقي بقوله إعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا، إعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. وقوله رحمه الله إعطاء مال اللفظة المسكوتة، إعطاء هذا مصدر أضيف لمفعوله الأول، يعني أن يعطي الفقيه الشيء الذي ثبت للفظة يعطيه لماذا؟ للمسكوت عنه، يعطيه للمسكوت عنه. فقوله إعطاء ما يعني أن يعطى الذي للفظة يعطى لمن؟ يعطى للمسكوت، إعطاء ما للفظة المسكوتة. فإعطاء مصدر المسكوتة منصوب على أنه مفعوله الثاني، في بعض النسخ إلى المسكوتي ثبوتي، وهذا هو خطأ، الذي في المراقي المسكوتة ثبوتا لللفظة، لللفظة يعطاء ما لللفظة، يعني الذي ثبت لللفظ يعطى المسكوت. وأنتم عندكم ماذا؟ للفظه إعطاء ما لللفظة، لللفظة لام الثانية مشددة والمسكوتة منصوب على أنه مفعول ثاني لماذا؟ لإعطاء. ويكون المعنى أن يعطى المسكوت ما كان لللفظ، ما كان لللفظ. قوله من باب أولى، انتبهوا لنا يا إخوان، قوله من باب أولى نفيا أو ثبوتا، يعني كما تعرفون أو ستعرفون أن المفهوم الموافقة إما أن يكون المسكوت عنه ماذا يا إخوان مساويا لحكم المنطوق أو يكون أولى منه، إما أن يكون مساويا لحكم المنطوق أو يكون أولى منه. فقول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف والنهي عن الضرب، هذا أولوي أو مساوي؟ أولوي أولى. وقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، إحراقه وإتلافه بغير الأكل مساوي، مساوي للأكل سواء أكله أم أتلفه بغير الأكل، كان يكون اشترى به ملابس لم يأكل، يقول أنا ما أكلت مال اليتيم وإنما اشتريت به شيئا أو بنيت به دارا أو استاجرت به ماذا بارك الله فيك محلا أو ما أشبه ذلك، يقال لا فرق، فهما سواء الأكل والإفلاس بغير الأكل. طيب، والمصنف هنا قال من باب أولى نفيا أو ثبوتا، فخص مفهوم الموافقة بما كان أولويا، وهذا قصور من صاحب المراقي وهو مذهب بعض الأصوليين، لكن الصحيح أن مفهوم الموافقة يكون مساويا ويكون ماذا ويكون أولويا. فهو جعل مفهوم الموافقة، جعل مفهوم الموافقة الذي يكون أولويا، وجعل ما كان مساويا سماه لحن الخطاب وسماه ماذا بفحوى الخطاب، سماه بفحوى الخطاب. هذا البيت 145، البيت 145 يعني. الذي أريد أن أقول أن قوله من باب أولى هذا على مذهبه، هذا على مذهبه. نعم. لأنه قال بعد ذلك في البيت الذي يليه وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتدي. هذا المذهب القول الأول أنه يكون في الأولوي فقط، القول الثاني أن ما كان أولويا يسمى فحوى الخطاب وما كان مساويا يسمى لحن الخطاب. وتقدم أن المخاطب أن الموافقة يشمل ما كان أولويا وما كان مساويا. وقوله نفيا أو ثبوتا، نفيا أو ثبوتا يعني في النفي أو في الإثبات، في النفي أو في الإثبات. قول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذا في إثبات أو في نفي؟ في إثبات. قال فمثقال الجبل المسكوت عنه أولى بالحكم من مثقال الذرة. وقول الله سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، بقنطار. فلو أمنته على دراهم أداها أم لا؟ أداها من باب أولى، أداها من باب أولى. فمثقال الجبل المسكوت عنه أولى بالحكم من مثقال ذرة. وقوله وأشهد ذوي عدل منكم، فأربعة عدول المسكوت عنهم أولى، هذا في ماذا؟ هذا في هذه أدلة في الإثبات. وفي النفي فلا تقل لهما أوف، وفي النفي فلا تقل لهما أوف، فإن النهي يدخل في النفي. قال وتارة يكون مساويا كإحراق الأول ما كان أولى بالحكم من المنطوق، الثاني قال وتارة يكون مساويا كإحراق مال اليتيم وإغراقه. المفهوم أو المفهوم منعه من قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قال وكلا هذين القسمين يكون ظنيا وقطعيا، فالأقسام أربعة، وستأتي هذه المسألة بإيضاح إن شاء الله تعالى في القياس. نعم، ستأتي في أوائل القياس هذه المسألة مكررة بأقسامه الأربعة، ما كان أولويا قطعيا وما كان أولويا ظنيا وما كان مساويا قطعيا وما كان مساويا ظنيا. قال وذهب جماعة منهم الشافعي، فقال واعلم أن مذهب الجمهور هو كون هذا النوع من المفهوم وهو الصحيح. وذهب جماعة منهم الشافعي إلى أنه قياس، عندكم فيه إلى أو ذهب جماعة منهم الشافعي أنه قياس إلى فقط، إلى أنه قياس وهو مسمى عندهم بالقياس في معنى الأصل سمونه قياسا. فقالوا الأصل الضرب التأثيف فجعلوه أصلا، والضرب فرع، والتأثيف إنما نهي عنه لأجل الأذى وهي العلة، وهذه العلة موجودة في الضرب وهي أولى. فإذا ألحقوا المسكوت عنه بالمنطوق قياسا، هذا مذهب الشافعي، وهو مسمى عندهم بالقياس في معنى الأصل، لأن المعنى الذي في الأصل موجود في الفرع، المعنى الذي في الأصل موجود في الفرع، وأولى أن يكون الحكم منه في خاصة في الأولوي، المعنى الذي في الأصل موجود في الفرع. وهذا يعني ماذا؟ الذي هو القياس الجلي فيما نص فيه على العلة أو أجمع عليها. وإن كان كل قياس لا بد فيه أن يكون المعنى الذي في الأصل موجودا في الفرع، لأن مراد المعنى هنا العلة، الذي العلة من الحكم. فكل قياس كذلك، ولكنهم اصطلحوا على أن المعنى على أن قولهم القياس في معنى الأصل يعني فيما كان من مفهوم يسمى بمفهوم الموافقة. قال وهو مسمى عندهم بالقياس في معنى الأصل، وذهب قوما إلى أنه مجاز، الجمهور على أنه ليس بقياس. ثم هؤلاء الجمهور القائلون في القياس بأنه ليس بقياس اختلفوا، هل هو مجاز مرسل أو هو عرف ذلك بعرف اللغة أم ماذا؟ قال وذهب قوم إلى أنه مجاز من إطلاق البعض وإرادة الكل، مجاز مرسل على يعني أطلق البعض وأريد الكل. فقالوا في قول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، أطلق التأثيف وأريد ماذا؟ الأذى، أطلق التأثيف وأريد الأذى، لأن التأثيف بعض الأذى الذي يحصل للوالدين، كما تقول في الجاسوس عين، فتطلق الجزء وهو العين وتريد الكل يعني ذات الجاسوس مثلا. فكذلك هنا أطلق التأثيف وأريد مطلق الأذى، مجازا مرسلا علاقته الجزئية، أطلق الجزء وأريد الكل. قال وذهب قوم إلى أن العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه لثبوت الحكم في المذكور خاصة إلى ثبوته في المذكور والمسكوت عنهما عن. قوم قالوا هذا من باب العرف اللغوي، العرف اللغوي، وأنه في عرف اللغة صار معنى التأثير إذا سمعه المخاطب بمعنى الأذى عرفا لغويا، أنه عرف نقل هذا اللفظ في العرف اللغوي من التأثير إلى ماذا؟ إلى ما هو عام منه. فإذا سمعت التأثير يعطيك أنه قال لك الأذى. وهذا الأخير الذي قبله أيضا على القول القائلين بالمجاز، وتقدم الكلام في ذلك، وأن المجاز الصحيح فيه أنه ليس بثابت، وأن كلام العرب على حقيقته، وأن سياق الكلام هو الذي يبين المراد، وأن سياق الكلام هو الذي يبين المراد، وكله حقيقة. وهذا الأخير أيضا ذهب قوم إلى أن العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه إلى آخره، هذا أيضا ليس بصحيح، لأنه لو نقله إلى المعنى الآخر، لو نقله إلى المعنى الآخر يكون إذا أطلق التأثير شمل الضرب، وأنت تجد أن بعض السياقات يطلق التأثير ويراد بها التأثير وحده ويطلق ولا يراد بها الضرب. فإذا قلت لك مثلا اضرب زيدا لا أقول لك قل لزيد أف، لأنه لو كان التأثير يشمل الأذى والضرب لكان قولي لك قل لزيد أف معنى اذهب واضربه، مع أن هذا غير معروف. وإنما إذا قلت لك قل لزيد أف فإنك تقول له أف، فلو كان العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه إلى وضع آخر لاستعمل بالوضع الآخر في ماذا في جميع الأمثلة أو في الأمثلة الكثيرة، ولكنك إنما تستخدمه بهذا فيما كان من مثل هذا السياق الذي ذكر. ولو قالوا السياق هو الذي يبين رجعوا إلى المجاز، لأن قولهم السياق هو الذي يبين أن المراد بأن العرف اللغوي هنا نقل وهناك لم ينقل يكون قريبا من القول القائلين بالمجاز، لأنه من إطلاق البعض وإرادة الكل في بعض المواضع وليس في كلها، فيكونون بعد ذلك موافقين للقائلين بالمجاز المرسل. وماذا والصحيح في ذلك أن الأصل في كلمة أف أنها تدل على التأفيف فقط، ولكن في هذا السياق لما قال الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف علم منه أو فهم منه أن ما فوق الأف لأنه تنبيه بالأدنى على الأعلى، تنبيه بالأدنى عن الأعلى، وهو من أساليب اللغة، وهو أسلوب من أساليب اللغة. فالقائل لهؤلاء سواء كان الشافعي القائل بأنه قياس أم الجمهور القائلون بأنه من المفهوم، واختلفوا في ذلك، فمنهم من يقول مجاز منهم من يقول عرف لغوي، كلهم هؤلاء نتيجتهم واحدة إلا أن مشاربهم مختلفة. وقول الشافعي بأنه قياس الأولى منه أنه ليس بقياس وأنه من دلالة اللفظ، لأنه مهما أمكن حمل الكلام أو حمل الدليل أو استخراج الدليل من لفظ أو من مفهومه فلا يعدل عنه إلى القول بالقياس، لأن القياس ماذا فيه أخذ ورد، وفيه كذلك مثبت، وفيه ناف إلى غيره، فيه وهو دون النص. فلو قلنا بأنه قياس لكنا قد أنزلنا من رتبته، ولو قلنا بأنه مأخوذ من النص فيكون ذلك ماذا رفع نشانه وقوة فيه. ثم أيضا هؤلاء الذين قالوا بعضهم مجاز مرسل بعضهم عرف لغوي، هذه أقوالهم أيضا فيها ما فيها. فنبقى أنه يفهم من سياق الكلام، وأن سياق الكلام هو الذي يدل على المراد، لأنك لو جئت بهذه اللفظة في سياق آخر لاختلف المعنى. قال رحمه الله تعالى وأشار إلى هذه الأقوال في المراقي بقوله دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لداء ناسي، يقول تعزى دلالة مفهوم الموافقة للقياس. من أين أخذت؟ من القياس. تعزى لداء ناسي، من هم هؤلاء الناس؟ الشافعي ومن تبعه. وقيل للفظ، القائل لللفظ اختلفوا، فقال بعضهم قال مع المجازي لللفظ مع المجاز وهو المجاز المرسل المذكور، وعزوها للنقل يعني للغة العرب وأنها عرف لغوي ذو جوازي، يعني قال به بعضا وأجازه بعضا. قال وأما مفهوم المخالفة فهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للحكم المنطوق، كقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، فالمنطوق السائمة هو المسكوت عنه المألوفة، والتقييد بالسوم يفهم منه عدم الزكاة في المألوفة، ويسمى دليل الخطاب وتنبيه الخطاب. إذن انتبه، مفهوم الموافقة ماذا يسمى؟ يسمى فحم الخطاب ولحم الخطاب، ومفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب وتنبيه الخطاب. نعم. قال وهو ثمانية أقسام، فإذا قالوا هذا من باب دليل الخطاب يعني من باب مفهوم المخالفة أو من باب تنبيه الخطاب، وكذلك فيما مضى إذا قالوا من فحوى الخطاب أو من لحنه. قال وهو ثمانية أقسام، مفهوم المخالفة ينقسم إلى ثمانية أقسام. الأول على كلام صاحب الروضة هذا وماذا الشنقيطي رحمه الله تعالى أعاد صياغته ووضحه ببعض الأمثلة والفوائد. قال مفهوم الحصر الأول، وأقوى صيغ الحصر النفي والإثبات، نحو لا إله إلا الله نفي وإثبات أقوى صيغ الحصر، لأن صيغ الحصر كثيرة، ويشير في آخر هذا الكلام إلى بعضها، منها إنما ومنها تقديم حق التأخير، ومنها تعريف الجزئين يعني المسند والمسند إليه، هذه من صيغ الحصر. فإذا قلت القائم زيد كان هذا في قوة قولي كما قام إلا زيد، وإن كان دونه لكنه في يفيد الحصر، فيه إفادة للحصر. وكذلك أيضا ضمير الفصل فيه إفادة للتأكيد والحصر إلى غير ذلك مما يعرف في دروس البلاغة. قال رحمه الله تعالى: فالأصوليون يقولون منطوقها نفي الألوهية عن غير الله عن غيره جل وعلا، ومفهومها إثباتها له وحده جل وعلا. الأصوليون يقولون منطوق هذه اللفظة لا إله إلا الله نفي الألوهية عن غيره جل وعلا، من أين أخذوه؟ من قوله لا إله، لأنهم يقولون لا هذه نص في النفي، فإذا نفي الألوهية عن غير الله هذا منفي، ومفهومها إثباتها لغيره إلا له وحده. يقولون إذا انتفت عن غير الله قلنا من ذلك إثباتها لله، فكأنهم يقولون غير الله، فمعنى لا إله إلا الله معناه كأنهم يقولون غير الله ليس بإله. طيب ولفظ والله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قالوا يفهم بعد ذلك منه أنه هو الإله الحق. قالوا والبيانيون يعكسون، بيانيون يقولون أصل التركيب الله إله، هذا التركيب الله إله ماذا يفيد يا أخوان؟ إثبات الألوهية لمن؟ إلا، ويفهم منه نفي الألوهية عن غيره لأنه فصل هذا اللفظ، هكذا يقولون. قال الشنقيطي رحمه الله البيانيون يعكسون، لأن البيانيين يقولون أصل اللفظة الله إله ثم أريد حصرها لا إله إلا الله، فإذا فيها إثبات الألوهية لله ونفيها عن غير الله، قالوا هذا من المفهوم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قلت الحق الذي لا شك فيه أن النفي والإثبات كلاهما منطوق صريح، وهو كما يقول، فلا تغترب بقول الأصوليين ولا بقول البيانيين. فلفظة لا صريحة في النفي لا إله، ولذلك كما تقرر كثيرا عند الصغار والكبار من أهل السنة أن لا إله فيها ماذا يقول؟ نفي وإثبات، لا إله نفي للألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى، إلا الله إثبات الألوهية لمن؟ لله سبحانه. قال: فلفظة لا صريحة في النفي ولفظة إلا صريحة في الإثبات، فعدوا مثل هذا من المفهوم غلط فيما يظهر لي، وقد نبه عليه صاحب نشر البنود. قال: وإنما يكون للحصر مفهوم في الأدوات الأخرى نحو إنما وتقديم المعمول وتعريف الجزئين ونحو ذلك من الصيغ الأخرى يفهم منه كذا وكذا. يقول يعني أرى يراد به الحصر ويفهم منه، لو قلت القائم زيد يفهم منه أن زيدا وحده هو الذي قام الحصر القيام فيه، يعني يفهم منه أن غير زيد لم يقم، أن غير زيد لم يقم لأنك أردت حصر القيام الزيد. إذن هذا هو الأول، وهو مفهوم الحصر. هذا القسم الأول من الأقسام الثمانية، بقية الأقسام إن شاء الله سهلا نقرأها غدا في إذن الله سبحانه وتعالى. أعطيناكم رقم البيت دلالة الوثاق 147 100 رقم 147.